بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فوقفات اليوم مع آيات تتعلق بحق الزوجين، وهو كيان الأسرة وركن هذا المجتمع الصغير. حث الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه على أمر الزواج، واعتبر هذه الرابطة رابطة عظيمة. وهذا يتضح في قول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا الزواج وهذا الاستقرار وهذه الرحمة هي سبب عظيم لاستقرار الأسرة وثباتها وديمومتها وبقائها وصلاح أهلها. ولذلك كان حسن الاختيار في أول الأمر، حسن الاختيار من الزوجة للزوج والعكس، هو من العمل بالأسباب الأكيدة بإذن الله تعالى في تحقيق الاستقرار الأسري، سواء كان بالنظر في حال الزوج المتقدم أو في طلب الزوجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في حق الزوجة: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى الحديث أن الناس ينظرون في أمر نكاح المرأة إلى هذه الأمور الأربعة في عادة أحوالهم. ثم أوصانا صلى الله عليه وسلم بقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين هي في الأصل التي أدت خمسها وصلت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وأدت فريضة ربها. فالظفر بذلك أمر عظيم، كما أن المرأة إذا حصل لها أن وفقت إلى زوج صالح يحفظها في نفسه ويكرمها بأخلاقه ويقوم على نفقتها في أمر ماله فقد وفقت. وقبل ذلك إلى رجل يطيع ربه ويقيم أمر حدوده فقد وفقت إلى نعمة عظيمة. كما أن الرجل إذا وفق إلى امرأة صالحة عفيفة كريمة النفس صاحبة خلق طيب فإن ذلك من متاع الدنيا. الدنيا متاع، وخير متاعها كما قال صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: المرأة العفيفة المواتية جنة الدنيا، جنة الدنيا. وجاء عن الحافظ النووي رحمه الله أنه قال فيما ذكرنا من الحديث: تنكح المرأة لأربع، قال: أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربعة. ثم قال: وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: يقول: المرأة السوء عند الرجل كالشيخ الكبير على ظهره الحمل الثقيل، والمرأة الصالحة الذلول كالملك الشاب على رأسه التاج المخوص بالذهب. يعني هو نوع من الإكرام، ويرى في ذلك من السعادة، ولذلك كان من أسباب سعادة المرء المرأة الصالحة. أولى هذه الآيات التي نقف معها اليوم هي في ما يتعلق بحقوق الزوجات، وهي في قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذه الآية فيها الحق الأول من حقوقها، وهو ما يتعلق بمهرها إذا تزوجها الرجل، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يأخذ من مهرها شيئاً، ولا أن يجبرها على ذلك، ولا أن يعطيها المهر ثم يأخذه منها، ولا أن يتحايل عليها في مهرها أو في ذهبها، ولا أن يحرجها بحيث يعلم أنها لا ترضى فيضع لها من الأمور التي تجعل هذه المرأة الضعيفة في حكم المجبرة فتعطيه المال، كأن يقول: لن أفعل لك كذا، ولن تزوري أهلك، ولن كذا إن لم تعطيني. فإن الله جل وعلا قال في تمام هذه الآية: قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً، أي إن أعطتك من هذا المال عن طيب نفس هي، لأن المال مالها، ومهر المرأة خاص بها، حتى أن أباها لا يجوز له أن يأخذ من مهرها. فهذه الآية بيّنت وجوب المهر للزوجة التي يعقد عليها. الحق الثاني هو المذكور في قول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوج على زوجته بالمعروف، أن ينفق عليها، وقالوا: يكون ذلك بما يكفيها من طعام وشراب وكساء. وهذا الأمر أمر لازم واجب، ليس على سبيل الاستحباب. ويضاف إليه أمر السكن: أسكنوهن من حيث سكنتم. فيجب عليه أيضا أن يوفر لها أمر سكنها بما هو المعتاد وما هو على قدرته، ومعنى ذلك أن لا يبخل، ويكون ذا سعة، ومع توسيع الله جل وعلا عليه يبخل على أقرب الناس إليه. والبخيل يا إخوة لا يزوج، ليس أن يزوج ويطلب منه، بل لا يزوج حتى يدفع عن نفسه هذه الصفة الذميمة. وكان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يمنعون أو يوصون بعدم تزويج البخيل. البخل داء دوي، مرض عضال شديد، وهو من أسوأ الأخلاق. ثم هناك أيضا من الحقوق المعنوية التي كفلتها الشريعة للمرأة، من ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة الحسنة، وهذه المسألة لا تعلق لها بقضية النفقة، فإن النفقة قد مر ذكرها. المعاشرة بالمعروف هي المعاملة الحسنة، فإن لم يستطع الرجل وكان سيء الخلق فلا يزيد مع سوء خلقه ظلمه لزوجته. ولذلك قال الله جل وعلا: فإمساكم بمعروف. إيش معنى إمساك بمعروف؟ أن تبقيها مع المعاملة الحسنة، أو تسريح بإحسان، أو ترجعها إلى أهلها. لكن أن يبقيها ويظلمها، فهذا والله من الأمور التي تعكر على الزوج حياته، فإن الظلم ظلمات. وإذا كان قد استضعف هذه المرأة وظلمها، فإنه يقيض له من يظلمه، ومن يشتت عليه أمره، ومن يعكر عليه حياته. فالرجل الكريم لا يظلم المرأة، لا يكرمهن إلا كريم، ولا يظلمهن إلا لئيم. فكان من حقها عليه حسن المعاملة. كيف الرجل يطلب من المرأة أن تعامله معاملة حسنة وهو يسيء إليها؟ والله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاملة الحسنة حق لكلا الزوجين. ولو تأملنا في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته لوجدنا في ذلك أروع الأمثلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهله لأهلي. ولم تذكر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معاملة فيها تنغيص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أخلاقا وأعلاهم في صفات الكمال، ولذلك لا يمكن أن يصدر منه ولا ممن اقتدى به صلى الله عليه وسلم في كريم الأخلاق، لا يمكن أن يصدر منه شيء من سوء الأخلاق، ولا سيما مع أقرب الناس إليه وهي زوجه عليه الصلاة والسلام. وكذلك زوج الرجل الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسلك معها سيء الخلق، لا في قول ولا في فعل ولا في تلفظ ولا في نحو ذلك. تقول أم سلمة رضي الله عنها، قالت: حط أتاها الحيض، قالت: وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت خرجت، يعني معه في مكانه، الخميلة شيء يعني في مغطاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي، يعني حطي، النفاس قد يطلق على الحيض. قالت: نعم. قالت: فأدخلني معه في الخميلة. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعامل المرأة كما تعاملها اليهود، إذا حاضت لا تؤكل ولا تشارب، ولا بل قربها صلى الله عليه وسلم إليه. وهكذا جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم، وهو يملك إربه عليه الصلاة والسلام، يملك شهوته. بل جاء في حسن تعامله صلى الله عليه وسلم ما رواه عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، يعني حتى أنا أقول خلاص اكتفيت، هو ينتظر. فقالت: رضي الله عنها قالت: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. هذا حالها، هي جارية وتريد أن تلعب، ومع هذا يصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أبدا من صفات الكرام أن يضرب الرجل زوجته، فهذا يناقض حسن العشرة، وليس لهذا الضرب مستند إلا في حالة يأتي ذكرها، وهي من أضيق الحالات، ولا يلجأ إليها الرجل أصلا إلا في أضيق المواقف، ولها شروط وحدود وضوابط، لأن الأصل في العشرة، العشرة بالمعروف، الإكرام باللفظ، الإكرام بالهدية، حتى في عمله في بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة أهله، يحلب شاته ويخسف نعله، ومعنى ذلك أن لا ضير أن الرجل يساعد زوجه في بيته، بل هذا من دلائل كريم شيمه وحسن خلقه وعظيم أدبه وتعامله بالمعروف مع أقرب الناس إليه. فلا تكن فزاعا عند غير أهلك ومعرضا عن حاجة أهلك، إذا دعاك الناس إلى مساعدتهم قلت أنا لها، وفي بيتك أنت كريه الخلقة سيء الطبع ينفر منك أحب الناس إليك، ممن يجب أن يكون أحب الناس إليك، بل الإنسان أكثر ما يكون تواضعا في بيته مع زوجه ومع أبنائه. جاء عن ابن عمر أو عن عمر أنه قال: أكون مع أهلي كالطفل، كالطفل يلاعب أهله ويلاعب أبناءه، وهو في المواقف ذاك الرجل. ولذلك لما قيل لشريح القاضي قالوا: تضرب زوجتك؟ قال أبياتا ماتعة لزوجه زينب، قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا. يقول: أنا ضربت زينب زوجتي شلت يميني. قال: أضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا؟ وزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم يبق منهن كوكبا. وهذا الخلق الجميل هو الأصل في بيوتات المسلمين. ودائما يا إخوة، الرجل الذي إن دخل سخط وإن خرج سخط، لا يتعامل بالحسنى ويتقوى على الضعاف من النساء والأبناء، هذا من أضعف الناس. فإن الكريم الشجاع لا تظهر شجاعته في باب الظلم، بل تظهر شجاعته في باب الحق. كذلك من حق الزوجة على زوجها العدل بينها وبين غيرها من زوجاته، وهذا أمر مجمع عليه، وهو نص كتاب الله جل وعلا في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك قال العلماء: لم يجعل الإسلام أمر التعدد مباحا إلا في حال العدل بين الزوجات، هو العدل الظاهر في أمر الكسوة والمبيت والنفقة ونحو ذلك. هذا من ناحية هذا الحق، ولها حقوق قد دلت عليها السنة. الوقفات الأخرى هي في الآيات الواردة في حق الزوج، فالله جل وعلا ذكر من حال الزوجة أنه قال عن المؤمنات: قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال أهل العلم: معنى قانتات طائعات، أي لأزواجهن، فهذا صفة المرأة. وكذلك من حسن طاعتها لزوجها إكرامه بجميل الكلام وبحسن الأخلاق. لما سئل الإمام مالك رحمه الله: المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه، يعني تستقبله عند بابه إذا دخل، هي التي تبادر وتنزع ثيابه، ثم قال: وتقف، يسأله السائل يقول: وتقف حتى يجلس. قال: أما التلقي فمشروع لا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، إن هذا يقولون فعل الجبابرة، ليس من المطلوب من المرأة أن تقف حتى يجلس الرجل وتبقى واقفة، هذا الأمر غير مطلوب، لكن إكرامه بجميل اللفظ بحسن الاستقبال هذا من حسن أدبها، وهو ترجمة لجميل تربيتها في بيت أهلها. ولذلك من الأمور المهمة جدا في بيوت المسلمين تهيئة الأبناء على تحمل مسؤوليات الزواج وتهيئة البنات على ذلك، فحينما يكبر الولد ويتزوج وهو ليس عنده شيء من خبرة الحياة، ثم يقف على مسؤولية، مسؤوليته على امرأة لها عدة حقوق وعليه عدة واجبات، والمرأة كذلك، الفتاة تتزوج وهي لا تعرف شيئا في حقوق زوجها ولا في بيتها، فتنتقل من دلال أبيها وتتفاجأ بخلق هذا الزوج الذي لا يعرف لها حقا، فهنا يحصل الجفاء. إن لم يكن الجفاء فلا أقل من عدم حسن العشرة، وإلا فقد يزيد الأمر عن ذلك إلى أمر الطلاق والفراق. وما حالات الطلاق الكثيرة ولا سيما بين حديثي السن من الشباب والشابات إلا بسبب عدم معرفة الحقوق والواجبات، والرجل يتعامل مع زوجته كأنه يتعامل مع صديقه في الجامعة أو مع رفيقه في الحي، لا يحسن معاملة المرأة، والمرأة تتعامل مع زوجها كأنها تتعامل مع أخيها في البيت، تنازعه وتجادله ولا تحسن العشرة معه، ولم تعرف أن له حقوقا وأن عليها واجبات، ولم يعرف أن عليه واجبات وأن لها حقوقا. ثم كذلك من حق الزوج أن تقيم مع زوجها في أن تقيم المرأة مع زوجها في داره التي هو فيها، فتنتقل حيث ينتقل، هذا الأصل. ثم أيضا أن تكون أمينة على سره، فإن الله جل وعلا قال عن النساء والرجال الأزواج: قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أقرب ما يكون الشيء من الإنسان لباسه الذي أنت تلبسه، فالمرأة تحفظ زوجها في غيابه في نفسها، وتحفظ سره، وتعتني بولده، وتبتعد عن مواطن الشبهات. وأعظم ما تحفظ المرأة إكراما لزوجها أن تحفظ دينها، أعظم ما تحفظ، تحفظ صلاتها، وتحفظ مراقبتها لربها، وتحفظ عفتها. ثم كذلك من حقه عليها أن لا تصوم نافلة إلا بإذنه إن كان حاضرا، وأيضا من حقه عليها أن لا تنازعه في أمر أو في رأي ليس فيه مخالفة لشرع الله، قرر أمرا والزوج له أن يقدر فيما يتعلق في أمر تدبير الحياة، فلا ينبغي على الزوجة أن تنازعه فيما ليس فيه محرم، بل إن من أدبها أن تعلي من رأيه وأن ترفع من شأنه إذا أتاها بأمر. لكن يا إخوة، مما يساعد الزوج على ذلك أن يكون الرجل كريما معها. إن كان كريما معها، باذلا لها، محسنا إليها في كلامه، في ألفاظه، في عباراته، في تعامله، لا يمكن للزوجة العاقلة وهذا حالها أن تعارض زوجها في أمر، بل على العكس يجدها معه منقادة، مذللة، سهلة. لكن هو يطلب أن تنقاد لرأيه وهو سيء التعامل معها، وإن كان الأمر في هذا يجب عليها ذلك، لكن في الحقيقة لن تنقاد له برغبة ومحبة، بل ربما تنقاد له بخوف أو حتى لا تذهب إلى المشاكل والنزاعات. وفرق بين الأمرين، فرق أن تنقاد المرأة لزوجها عن محبة وثقة به وفرح برأيه، أو أن تنقاد عن خوف منه أن يضربها أو أن يهينها أو أن يحرجها. ثم كذلك أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فهذا من مجمل طاعته بالمعروف. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. ثم كذلك من الحق المذكور في ما يدل على المعاشرة بالمعروف أن لا تأذن في بيته لمن يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فهذا الأمر من الأمور المهمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ النساء، وعظ الرجال، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، لا يدخلن بيوتكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. الحديث. أيضا من حق الزوج على زوجته أنها إذا عصته أن يؤدبها، وهذا التأديب يا إخوة ليس أمره الأول في باب الضرب، وإنما أول في ماذا؟ في باب الموعظة. فعظوهن، هذا الأمر الأول، يعظها. ولكن هذه الموعظة يا إخوة لابد أن تكون موعظة، معنى ذلك أنه لو قال لها: لما لم تفعلي كذا، افعلي كذا، قال: أنا وعظتها، هذا ليس وعظا، بل يذكرها بحقه عليها وينبهها بالواجب عليها. ثم قال: واهجروهن، هذا بعد ذلك، هذه مرتبة ثالثة، واهجروهن. وهذا الهجر لا يكون خارج البيت، بل يكون في نفس البيت، وهو هجر المبيت، هجر الفراش، وليس المقصود بذلك هجر الكلام أو نحو ذلك. ثم أيضا بعد ذلك، وهذه مراحل قال: واضربوهن. وهذا الضرب غير المؤذي الذي لا يؤدي إلى عاهة، وإنما إلى شيء من التألم، لأن الإنسان قد يتألم من غير ألم. معنى ذلك أنك لو أخذت ولدك الصغير وضربته على يده بما لا يؤلمه بكى، شعر أن هذا فيه نوع لوم عليه. وهذا المقصود في قضية الضرب، ما أن يأخذ خشبة ويفلق رأسها ويقول والله اضربوهن، فهو في هذه الحال مستحق للتعزير في المحاكم الشرعية، ولم يكن أبدا قائما بأمر الله جل وعلا أن يكسر يدها، أن يفلق هامتها، أن يظهر أثر الضرب على جسدها، أن يعيقها في حركة، أو يزعجها في نومها. فهذا ليس الضرب المطلوب، هذا من التعدي الذي للمرأة حق في أن تقاضيه عليه. ثم كذلك من حقها أو من حق الزوج الخدمة، أن تخدمه فيما يريد من أمر طعامه وأمر شرابه وأمر ملبسه وفي بيته. وهل هذا الأمر واجب؟ نعم يجب على المرأة، ولا يجوز التهوين من هذا الأمر، إذ لا يعقل يا إخوة لا في نصوص الشريعة الواردة من خدمة نساء الأنصار للأنصار ونساء المهاجرين وخدمة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه الفطرة والعقل، لا يمكن أن يقال إن المرأة لا يجب عليها أبداً أن تخدم زوجها. ما هو التعامل إذن سيكون بالمعروف؟ ما هي العشرة؟ يعني هل يجب على المرأة فقط أن تتجمل لزوجها ثم تجوعه؟ هذا لا يقوله عاقل، أو تقول له والله أنت دفعت مهر حق التزين بس، تريد طعام في تطبيق اشتري طعام فطور وغداء وعشاء والقهوة في تطبيق أيضا خاص بها، لا يقوله عاقل هذا. المرأة يجب عليها بالمعروف في طاعتها لزوجها، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، من مثلها لمثله. قال: ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم. ثم أيضا من حقه عليها أن تسلم نفسها إذا أراد، فإن الرجل إذا دعا زوجته فلم تجبه قال في الحديث: باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فهذا من حقها أو من حقه عليها. ثم عموم المعاشرة بالمعروف، معاشر الأحبة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف، وألا تستصغر أمره، وألا تحتقر نفقته، وألا تقارن حالها بحال غيرها فتقول: انظر إلى فلان كيف ينفق على زوجته، أنت ما تنفق علي مثل نفقته. ففلان من الناس له من ظروفه المالية ومن أحواله الشخصية ما ليس لي، فلا يكون الرجل مطالبا أن يكون مطابقا لغيره، بل ينظر في إكرامها على قدر استطاعته وعلى قدر مكنته. أما أن يكلف بما لا يجب عليه أن يكلف به فهذا غير مطلوب منه. أيضا من حسن أو من حسن حقه عليها أن تخاطبه بالجميل من الألفاظ، تكنيه: يا أبا فلان، أنت كذا، أنت تاج راسي، وأنت كذا وأنت كذا، وتظهر له من كريم الألفاظ ما يدل على حسن أدبها وعلى احترامها وعلى تقديرها. أما أن تستصغره أو أن تحتقر حاله أو أن تتنقص منه، سواء في هيئة أو في كلامه أو في رأيه، فهذا ليس من أدب المؤمنات. على كل حال، الكلام عن حقوق الرجل والمرأة في الشريعة باب واسع، ولكن جملة ما يحفظ في ذلك الود ويبقي المحبة وتستمر به الأسرة المسلمة على صلاح وثبات التعامل والعشرة بالمعروف بين الزوجين. والمعروف اسم لكل ما كان حسنا واعتاده الناس في باب النفقة، في باب الألفاظ، في باب الكلام. والأهم في ذلك يا إخوة، من الزوج أو من الزوجة، أن الزوج ينظر إلى أهله وأن لا يقارنها بغيرها، وأن لا يتطلع إلى غير ما أحل الله جل وعلا له. والزوجة كذلك عليها أن تنظر في زوجها وأن تؤكد محبته أو محبتها له في قلبها، وأن لا تقارن أو تفسد حياتها بالمقارنات الجائرة، فإن الزوج الكريم لا يبخل على زوجته. والزوج أيضا يكون متغافلا، لا يقف عند كل أمر. الزوجة الفطنة يا إخوة هي تنقاد وسهلة الطاعة، ولكن إن زلت أو حصل منها خطأ أو خلل فينبغي على الرجل أن يكون متغافلا. أما أن يدقق على كل شيء وينظر إلى الأخطاء بالمكبر، فهذا يفسد على نفسه عيشته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وللأسف بعض النساء كما جاء في الحديث يكفرن العشير، لو أحسن لها الدهر كله ثم رأت منه خطأ قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. وللأسف أن بعض الرجال عنده هذه الصفة، لو كانت هذه الزوجة في قمة الخلق والإحسان وجميل التعامل ثم أخطأت مرة، رفعت صوتها عليه قال: ما رأيت منك حسن التعامل في حياتك كلها. نكران وكفران للنعم، وهذا أمر لا يليق بالعقلاء. بل هناك من التماس العذر، وهناك من الصبر، وهناك من الاحتمال، وهناك من مقابلة الإساءة بالإحسان، وهناك من الصفح والعفو وكريم الأدب ما يكون سببا لدوام العشرة. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.